واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات والتحيات على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
درس اليوم في حكم العقل أو في تصنيف حكم العقل، هل هو من الأوليات اليقينية أو هو من المشهورات والمقبولات، هذه بيعبر عنها من الآراء المشهورة والمحمودة عند العقلاء. نحن حينما نطلق كلمة يحكم العقل نقصد بها دائما الحكم العقل اليقين الأولي، وأنت تعلم أن الأحكام العقلية اليقينية يعني اليقينيات بتعبيرهم أو الضروريات بتعبيرهم هي أصناف ستة، هي أصناف ستة، وهي معروفة ب الأوليات، الفطريات، التجريبيات، المتواترات، الحدسيات، والمشاهدات. نحن إذا قلنا يحكم العقل مثلا بحسن العدل وقبح الظلم نقصد صنف الحكم العقل اليقيني الأولي، يعني نقصد الأوليات. أنا شخصيا لا أؤمن كثيرا بوجود فرق بين الأوليات والفطريات، يعني بمجرد أن تتصور هن اثنيناتهم بيعبروا عنهم تقريبا بتعبير واحد، أنا لحد اليوم ما أقدر أتفرق بينهما بين القضيتين، القضية الأولية والقضية الفطرية، الفطريات بيعبروا عنها. الأوليات والفطريات بمجرد تصور القضية وأطرافها نحكم عليها، مثل مثلا الكل أعظم من جزئه، مرة قالوا هذه من الأوليات ومرة قالوا هذه من الفطريات. هل نحن ما بهمنا؟ نحن بهمنا أن نقول كلمة أنه قضية حسن العدل وقبح الظلم ليست من المشهورات والآراء المحمودة فقط، وإنما هي من الأوليات التي يجب أن يحكم بها العقلاء من حيث هم عقلاء، يعني لا يمكن أن يشذ عن هذا الحكم عاقل في العالم. فإن قلت ماذا تقول عن الكذب؟ الكذب قبيح، الكذب من أصناف الظلم والكذب قبيح. فإن قيل لنا الكذب قد يكون في بعض الأحيان عدلا، قد يكون مثلا من الواجبات فيكون حسنا، أقول لا، ليس الأمر هكذا. الكذب والسرقة ونحو ذلك أمور نقول نحن عنها هكذا، تارة تكون عدلا وحسنة من صنف الإحسان من صنف الحق، وتارة يكون من صنف الظلم كما هو الغالب.
يعني مثلا
نعم
بناء الملاك
أحسن بناء، لا بناء على الكسر والانكسار في عالم الملاك، أحسن لهذا التعبير هذا، يعني بناء على الكسر والانكسار في عالم المصالح والمفاسد. يعني بتفصيل هيك نحن نقول أخيرا أنه الحسن العدل حسن، هذه القضية، هذه القضية العدل حسن قضية يقينية ضرورية أولية فطرية. هلا بتعبيري هذا، هلا نبدأ نعمل الأقسام ستة يصفلوا، يعني يعملوا اليقينية ستة. طيب على أي حال، قال أبو علي بن سينا وقال المحقق الطوسي وقال المحقق الإصفهاني وقال الشيخ محمد رضا المظفر في أصول الفقه، قال هؤلاء الأربعة الأعلام إن حسن العدل، إن حسن العدل وقبح الظلم هذه من الآراء المحمودة عند العقلاء وليست من الأوليات، يعني ليست من اليقينيات الأولية، قالوا هكذا. وأجابهم المحقق اللاهيجي وكذلك غيره. يعني مثلا المحقق اللاهيجي في عنده بحث هون, المحقق اللاهيجي في عنده بحث بسموه كتاب, يعني الكتاب هو سرمايه ايمان. سرمايه ايمان يعني راس مال الايمان. قال ان قضيتي العدل حسن والظلم قبيح, قال هذه من اليقينيات الاوليه. انا اقول هو الحق. وكذلك قال السبزواري, الشيخ السبزواري في كتابه أيضا, الحكيم السبزواري قال في كتابه شرح الأسماء الحسنى أيضا قال بهذه المقالة. طيب وكذلك قال الشيخ جعفر السبحاني في كتابه أيضا قال بأن عدالة الحسن وأن قبح الظلم هذه من القضايا اليقينية الأولية التي لا ينبغي أن يشوبها شك في أي حالة, ولا ينبغي, يقولون إن هؤلاء الثلاثة الأعلى, ولا ينبغي أن يشذ عن ذلك عاقل في العالم. هوليك ابن سينا وغيره. الحقيقة أنه ابن سينا حينما قال مقالته وتراجعون مثلا كلمات المحقق الإصفهاني وكلمات مثلا الشيخ المظفر مثلا, تلاحظون المسألة التالية, والمحقق الطوسي أيضا, تلاحظون أنه كل هؤلاء الثلاثة أخذوا عن الرئيس أبي علي بن سينا, فاعتبروا أن هاتين القضيتين هي المشهورات والآراء المحمودة عند العقلاء, وليست من قبيل الجزء أصغر من الكل, أو كما يمثلونهم دائما الكل أعظم من جزئه. طيب على أي حال
ظهر الاستيعاب الكل أفراد لأفراده لا كان بجاكي, يعني مثلا أصولي بمعنى
فضل
معظم أنه بمعنى أنه الكل له أفراد متعددة,
أجزاء متعددة, الكل له أجزاء متعددة, الكل له أفراد متعددة.
هو بيفصل بين الكل والكل يعني؟
لا مش هيك, هم يقولون الكل أعظم من
الجزء.
نعم. هلا نحن اللي بدنا نقوله هون انه انا كاتب هون الكلمه, هو الحقيقه انه ابو علي بن سينا وغيره شككوا بالمساله التاليه, قالوا طيب كيف يكون الكذب تاره عدلا وتاره يكون ظلما؟ انا اقول الكذب والسرقه والقتل بحسب العنوان الاول هذه امور قبيحه, لكن احيانا يطرأ عنوان اشد مفسده من قبح الكذب او قبح السرقه او قبح القتل. مثلا اذا جاءك مسلم قد قتل انسانا بغير حق نقتله, نقتص منه. طيب قتل هذا المسلم القاتل قبيح في نفسه قبيح, لكن حينما كان قاتلا عقابه الدنيوي والأخروي أهم من مفسدة قتله. انتبهت كيف؟ يعني أهم, أن نقتله أهم بكثير من أن نتركه وقد قتل. يعني قتله ضروري يكون, يعني ممكن يكون شبه في التعبير. نعم أنا أقول قتله فيه مفسدة ولكن القصاص أهم فنقتص منه.
نعم
لاحظت كيف؟
وفي مصلحة للمسلمين على فساد الأمة.
هلا المصلحة,
نعم
المصلحة
قد يقتل آخر أو قد الأثر تشبه
المصلحة من ناحيتين. قتله إنهاء له وتسكير لباب ذنوبه، لأن القاتل سوف يقتل مرة أخرى.
نعم.
يعتاد على ذلك.
نعم.
بحسب العادة هيك.
وقدرش الفساد غير.
وأحسنت، ولكم في القصاص حياة.
نعم.
طيب. حياة للأمة، فلذلك نحن نقتله. طيب، قطع الأصابع الأربعة فيه مفسدة، لكن الاقتصاص منه أو القصاص أهم من أن نتركه. فنقطع أصابعه الأربعة. فمش معناته لم يعد في الكذب مفسدة، أنا أقول يبقى في الكذب مفسدة، يبقى في السرقة عند المشاعة مفسدة، ولكن إذا الإنسان مات هو وعياله المفسدة أعظم، فنقول له أسرق بمقدار الضرورة. الضرورات تقدر بقدرها، صحيح؟
صحيح.
فلذلك في الضرورات، في حالة الاضطرار، نقول لهذا الإنسان الجائع أسرق بمقدار سد الرمق ولكن تكون ضامنا. هيدا لا يعني أنه صار الكذب مشكلة عنا، وكيف تقولون العدل حسن دائما مع أنه يخدش، والظلم قبيح دائما مع أنه يخدش. نقول لا يخدش، الظلم بما هو ظلم دائما قبيح، لأن الكذب إذا كان للضرورة لإنقاذ المؤمن لا يكون ظلما وإنما يكون حقا.
نعم.
انتبهت لي؟ فاشتباه أبو علي بن سينا هون صار. لذلك نحن نقول أنه العدل من حيث هو عدل، بما هو عدل، يعني بما هو معنم بالعدالة هو حسن، بس قد يكون أحيانا العدل من الأخطاء ويكون قبيحا. مثلا أنت عندك زوجتين، هيدي زوجة عندها ولد وتلك زوجة عندها شيء 5 أولاد أو 10 أولاد، تعطي هيدي بشهر 50,000 أو مثلا باليوم 50,000 وهذيك باليوم 50,000، طب هذا عدل مش هيك؟ لكن بالدقة فيه هذا ظلم.
صحيح.
يعني من جهة هو عدل ومن جهة هو ظلم. طب اللي عنده ولد تاخذ باليوم 50,000، واللي عنده 10 أولاد فرضنا باليوم 50,000، فمن جهة تقول أنا عادل أعطيتني 50,000 ولا 50,000، لكن يا أخي طيب من جهة عدل لكن من جهة هذا ظلم. لذلك نحن نميز بينهما. نحن شيخ على طول بشكل دائم نقول الكلمة التالية، نقول متى نحكم على هذا بالعدل بالحسن أو بالقبح؟ بعد الكسر والانكسار في عالم الملكات، يعني في عالم المصالح والمفاسد، نعمل كسر وانكسار. بعد هذا نطلع إلى مرحلة أعلى فنقول هذا حسن أو قبيح. دائما في المرحلة الأولى يعني على مستوى العقل النظري ننظر إلى المصالح والمفاسد، نعمل كسر وانكسار في مرحلة الأحكام، يعني أحكام العقل النظري.
بتقول هل يمكن أن أبسل أنه قصده يعمل نوع من التزاحم، كان عم يفكر يعني هو
تعارض. بده يعمل
تعارض
بس في مرحلة الملكات ما زبطت معه. أنا أقول الكلمة التالية،
مش من مرحلة الجعل،
ما بعرف، ممكن هو لك، هو ما صرح كثير، أنا قرأت كلامه ما كان كلامه كثير واضح، قال لو يشكك الإنسان نفسه في هاتين القضيتين لوجد أنه لا، ليس العدل حسنا دائما وليس الظلم قبيحا دائما. طيب لذلك هو قال إنه العدل حسن والظلم قبيح، هاتان قضيتان من الآراء المحمودة التي بيقول ربي أو تربى عليها الناس.
ممكن أعطي مثال؟
لحظة، انتبهت لي كيف؟ قاموا علمائنا صاروا يفلسفوها، من باب الفلسفة أو يفتلكوها مثلا، صار يقولوا يتعرضوا للكذب، يتعرضوا للسرقة، يتعرضوا لكذا. هو ما يعني أصلا الكلام هيدا كله خطأ. المهم على مستوى العقل النظري، إيش على مستوى العقل النظري نقول الكلمة التالية: يحصل كسر وانكسار في عالم المصالح والمفاسد. يعني المرحلة الأولى من مرحلة الملك، ثم يأتي دور العقل العملي فيحكم بحسنه أو بقبحه. مثلا طيب أحيانا الصدق في مثلا عالم التقية، في مورد التقية أحيانا يكون الصدق قبيحا ويكون الكذب حسنا، يعني أحيانا في مورد التقية يكون هيك. ولذلك نحن نقول كلمة ونختم فيها، لأن هذا الصوت الآن، هذا الدرس هو عوض عن درس قد محيا، فهذا الدرس بديل. نحن اللي بدنا نقوله نختم درسنا بالكلمة التالية: نحن نقول على مستوى العقل النظري، ينظر العقل النظري إلى المرحلة الأولى من مراحل مبادئ الحكم أو ملاءات الحكم، فيعمل كسر وانكسار بين المصالح والمفاسد، بين التقية من جهة والصدق من جهة والكذب من جهة، حتى لو طلعت النتيجة بالآخر أنه يجب علينا أن نكذب للضرورة، مثلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد إلا أن تتقوا منهم تقات. لو طلعت النتيجة بالآخر أنه صار الكذب حسنا أو واجبا أو مستحبا، هذا لا ينفي أن الكذب يبقى فيه شيء من المفسدة ومن القبح.
شيخنا، هل يمكن أن يقصد بهذا العدل هو العدل الظاهر وليس العدل الواقعي؟
العدل عند مين؟ عند أبو علي بن سينا؟
نعم،
عند أبو علي بن سينا.
نعم، العدل الظاهر وليس، يعني بمعنى آخر أنه لم يصب الحكم الواقعي بل أصاب الحكم الظاهري. مثال، افترض الشهر الأربعة بزنا فلان أو بقتل فلان، وفلان كان، وأنت الحاكم الشرعي، وفلان كان عندك، وأنت تعلم بأن هذا الإنسان عندك، وش هو القاتل؟ وبالبين الشرعي يجب إقامة الحد عليه وقتل.
لا، هذا أمر آخر، لأنه علم القاضي أو علم الحاكم يقدم على البينة، يقدم.
ممكن لم يكن القاضي واحد عنه.
المهم العلم يقدم.
طب بين العدل الظاهر والعدل الواقع شو بتقول؟
اسمحي شوي، لأنه انتبه شوي، البينة أمارة والعلم يقدم على الأمارات. يعني بدي أطلع بالآخر بنتيجة، هي النتيجة التالية.
نعم.
أنه أنا أريد أن أعترف بمسألة، إن دين الله لا يصاب بعقول الرجال، فنحن لا نستطيع أن نقول إنه هذا الكذب في هذا المورد واجب أو حسن أو مكروه أو حرام. قد يكون الكذب حراما كما هو غالبا. إن دين الله لا يصاب بالعقول طبعا.
كيف وقت نحكي لنا بالأصل المحرز، بالمحرز كيف عرفت نحكي عفوا بحجة القطع، يعني في رد على الإخباريين بهذه الرواية؟
نحن كل الأصوليين يقولون إن حجية القطع ذاتية، إلا سيد الشهيد الصدر رحمه الله يقول تستمد الحجية من القطع. اسمعني، يقول تستمد الحجية من القطع إذا كان مأخوذ القطع متعلق بحكم المولى. انتبه لي شوي، لحظة، إذا كان القطع
متلازمان،
طول بالك،
العقل حكم بهذا القطع،
طول
الزمان، القطع والحجية متلازمان، لأن العقل هو الذي حكم بهذا القطع،
طول بالك،
أما ينجز عند أذن أو يعذب.
طول بالك، سيد الشهيد قال الكلمة التالية وهي كلمة مهمة جدا، قال، وطبعا أني لا أوافقه على الكلمة التالية، يقول: القطع حجة بمعنى أنه منجز ومعذر. انتبه لي شوية. يقول القطع حجة بمعنى أنه منجز ومعذر، مش هيك؟ طيب، فأخذ معنى التنجيز والتعذير بمعنى الحجية. طيب، يقول متى يكون هذا منجز أو معذر؟ إذا كان القطع متعلقا بحكم شرعي إلزامي. بحكم شرعي، متى الإلزامي؟ لأنه المستحب معذر. في هكذا حال يقول السيد الشهيد أنه إذا يكون القطع حجتان، يكون القطع حجة إذا كان القطع متعلق بالأحكام المولوية. أما إذا لم يكن القطع متعلقا بالأحكام المولوية لا يكون القطع حجة. ونحن في الدروس السابقة قد تحدثنا عن هذا مفصلا. فلو قال لك ولدك أريد كتابا، أريد بسكليت فرضنا، لو قال ولدك لك ذلك أريد دراجة، شيك؟ أنت قطعت، ولكن هذا لا يكون منجزا عليك ولا يكون معذرا. فيقول لا يكون القطع منجزا ومعذرا إلا إذا كان متعلقا بأحكام المولى. أنا اعترضت على سيدنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى بالاعتراض التالي. قلت القطع سواء كان متعلقا بالأحكام الشرعية أو بغيرها يجب دائما أن يكون حجة ومنجز ومعذر. مثلا أنا اعتقدت أن في الغابة أسدا، سيحصل عندي آثار ذهنية قطعية. أولا إذا أنا كنت فايت على الغابة سيصفر الوجه، وجهي سيصفر، سأرتجف، سأخاف، ستسرع دقات قلبي وهكذا، لأن هذه كلها من شؤون عالم الذهن. فما يترتب على القطع ما إنه ما متعلق أصلا بالمولى بالأحكام المولوية، يحصل آثار القطع، يحصل آثار القطع. أنا أعبر عن هذه الآثار بالحجية، آثار القطع العقلية الذهنية والتكوينية البدنية. يعني تكوينا الإنسان يرتجف ويصفر وجهه. فأنا أقول إنه الحجية من الآثار الذاتية للقطع، لا دخل لمولوية المولى. يعني سواء كان القطع متعلقا بالأحكام المولوية أو لا، القطع حجة في ذاته. ولذلك أجمع علماؤنا على أن القطع حجة في ذاته، واعتبروا أن الحجة من ظلال القطع، اعتبروا أن الحجية من ظلال القطع. لا يمكن أن تنفصل الحجية عن القطع. وما إلنا دخل نحن، أنا قطعت من جهة مثلا كلام ولدي، غلامي، خادمي. لا، السيد الشهيد يقول
قطع متلازمة.
لا، السيد الشهيد لا لا ما بيقول هيك. السيد الشهيد يقول إذا كان القطع متعلقا بالأحكام المولوية فقط يكون حجة. هيدي لم أقرأها عند أحد قط، فيه تقرأ من ألف سنة إلى يومنا هذا، بس عند السيد الشهيد تراها. أنا أقول كمشهور علمائنا القط حجة في نفسه، ما دخل المولى أبدا. حتى لو قال لي خادمي أنه هذا الكتاب لفلان أقطع بعطيه مثلا هذا الكتاب لفلان.
ما فهمت من كلام نفس كمان،
ما إله ربط بالمولى أبدا أبدا.
ما هو بيعطي المثال بتطبقه على الحكم الشرعي، وأنا ما عمره إلا هو بالمولى. أقول طيب، ما يتعلق القطع.
طيب، بما أنه هذا الدرس شيخنا هو بديل عن الصوت الذي محيا نكتفي نحن بالدرس إلى حد هنا، والحمد لله رب العالمين.